Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mükrün sabah alemi bedernahu fi ehkan ikramati ve tekellemna kabla dalik an aksan illiya kulna ala sahihi min akvali ulema innel ma'a yankasimu ila kısmayın ila zahirun ila zahirin ve nec med delil على تقسيم الماء إلى قسمين فقط. لماذا لم نذكر قسما ثالثا وهو الماء الذي خلق للطهارة؟ نعم. نعم أخذ نعم نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها بماء وسدر. نعم. القسم الثالث أو القسم الرابع في الكتاب وهو الماء الذي لاقته النجاسة وهو الماء الذي خالطته النجاسة. هذا الماء الذي خالطته النجاسة أولا إذا غير وصف من هذه الأوصاف من الطعم واللون والرائحة فالماء نجس بإجماع العلماء. إذا تغيرت أوصاف المياه سواء تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فالماء نجس بإجماع العلماء. فعليه لو أن بئرا سقطت فيه نجاسة وتغير البئر أو تغيرت أوصاف الماء في هذا البئر سواء في وصف اللون أو الطعم أو الرائحة فهذا نجس بإجماع العلماء بغض النظر عن قلته وعن كثرته. قم إخواني كلام واضح. الماء الذي خلق بنجاسة وأدت إلى تغيير أوصافه من اللون والطعم والرائحة فهذا الماء نجس والدليل على ذلك هو إجماع العلماء. أجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أوصافه فهو نجس. استدلوا على ذلك أيضا بخبر ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر الحديث أن إن الماء نجس أو إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير وصفه من لون أو رائحة أو طعم وهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قام الإجماع على هذا الشطر الأخير قام الإجماع على ذلك. القسم الثاني من أقسام المياه التي خلطت بالنجاسة هو إذا لم تتغير أوصاف. افترض أن دلوا سقطت فيه نجاسة دول أو نهائط أو ما شابه ذلك لكن هذا الدلو لم تتغير نجاسة هل هو نجس أو ليس بنجس؟ العلماء قسموا إلى فريقين. فريق يقول إذا كان هذا الماء أكثر من قلتين ولم تتغير أوصافه فليس به بنجس. ثم يقوى إذا كان الماء أكثر من قلتين وهذا الماء سقطت فيه نجاسة لم تغير في أوصافه فليس به بنجس. وإذا كان الماء أقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة فهو إيه؟ نجس. الآن لم نتكلم عن التغيير من عدم، قلنا إذا تغيرت فهو نجس بالإجماع، لكن سقطت النجاسة في شيء ولم تغيره، ما زال باقيا على أوصافه، لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم تتغير رائحته، في هذه الحالة هل هذا الماء يكون نجسا أو طاهرا؟ فريق يقول نفرق بين القليل والكثير، نفرق بين القليل والكثير، فالقليل لا يتأثر بالنجاسة ما لم تتغير أوصاف، عندهم القليل من الكبير من الكثير هو ما زاد على القلتين، هذا إيه؟ كثير، وما هو دون القلتين فهو قليل. فمعنى الكلام أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة أو خلط بنجاسة ولم تغير هذه النجاسة من أوصافه المعلومة، إذا كان أكثر من قلتين فهو إيه؟ طاهر، وإذا كان أقل من قلتين فهو إيه؟ نجس. والصحيح من ذلك هو أن الماء إذا لم تتغير أوصافه بأي نوع من أنواع التغير المعلومة، سواء كان قليلا أو كثيرا، فليس يا إخواني فهو طاهر، فهو طاهر. من الماء الذي لم تتغير أوصاف من لون أو طعم أو رائحة بغض النظر عن قلته وعن كثرته فهذا طاهر. فبناء على ذلك، إذا كان عندي ضرمين من الماء وسقطت فيه نجاسة لم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، فهذا الماء طاهر وليس بإخواني وليس نجس. لماذا؟ لعدم الدليل على نجاسته وأنه باقيا على أصل خلقته. ثانيا، الدليل الوارد بالتفصيل بين القليل والكثير ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث ضعيف على الصحيح من أقوال العلماء، وعندنا عموم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، معنى ذلك إلا ما غلب على وصفه أو ما غلب على لونه أو طعمه أو إيه أو رائحته. فهم إخواني؟ أما إذا غلبت هذا نجس بإجماع العلماء. الخلاف في ذلك أنه لا حد للتفريق، لأن العلماء من أسباب الطعن في حديث القلتين أنهم اختلفوا في معنى القلتين، اختلفوا اختلافا كبيرا في معنى القلتين، وهذا الاختلاف يؤدي إلى صلح الحديث مع النظر إلى سنده فإنه مضطرب في سنده. والحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث وإن كان في كل طرقه مقال إلا أن بعض العلماء يجنح إلى تحسينها بمجموعها، لكن في كل طريق على حدى مقال، والبعض يجنح إلى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الشطر الأخير قد قام الإجماع عليه. إذن التفصيل في ذلك، الماء الذي تغيرت أوصافه بلون بالطعم أو اللون أو الرائحة هذا نجس بغض النظر عن قلته أو كثرته، وهذا بإجماع العلماء. والماء الذي لم تتغير أوصافه على الصحيح من أقوال العلماء أنه طاهر إلا إذا تغيرت الأوصاف التي هي مذكورة عند أهل العلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى، قلنا مقدار القلتين يا إخواني اختلف فيه، منهم من يقول 500 رطل ومنهم من يقول 450، اختلاف كبير والحديث ضعيف، فثبت العصر أولا ثم ناقش في معنى القلتين. النوع أو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب هو السؤر، وهو ما بقى في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع: سؤر الآدمي، وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. سؤر الآدمي وهو الماء الذي يتبقى بعد شرب الإيه؟ الآدمي. هل هذا الماء المتبقي طاهر أو ليس بطاهر؟ الصحيح أن سؤر الآدمي طاهر، أن الماء المتبقي بعد الشرب من الآدمي طاهر، لورود الدليل على ذلك أو ثبوت الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. منها من هذه الأمور أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الأمر أصله طاهر ولم يرد دليل يدل على نجاسته. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يشربون من بعضهم البعض، من بقية شرب بعضهم، كما ورد في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من لبن فأعطى من على يمينه وهو الأعرابي فشرب منه، ثم أعطى أبا بكر فشرب منه، ثم عمر. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة يأتي له بأصحاب الصفة كما في الحديث المطول، فشرب أصحاب الصفة وشرب أبو هريرة وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن. فدل ذلك على ماذا يا إخواني؟ على طهارة سؤر الآدمي بغض النظر عن كفره من إسلامه. أما الوارد في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهؤلاء المراد بذلك النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية، ولا يراد بذلك النجاسة الحسية، والله أعلم. كما ورد نقل المصنف رحمه الله تعالى قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب مما تبقى من عائشة رضي الله عنها. أيضا النوع الثاني من السغر أو من الآثار هو سغر ما يؤكل لحمه. قال المصنف: وهو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. أيضا يا إخواني، للقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل يدل على نجاسة هذا الأمر أو على نجاسة هذا الأمر. أيضا ما ذكره المصنف النوع الثالث من أنواع الأثار هو سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. قال المصنف: وهو طاهر، وذكر عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الأحاديث لا يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها: سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم. وبما أفضلت السباع؟ قال: نعم. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب لا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يا إخواني مبني على الأصل، مبني على الأصل، على طهارة هذه الأشياء من عدمها، على طهارة هذه الأشياء المذكورة من عدمها. فإذا كانت الأشياء هذه طاهرة فالأصل أن المتولد منها طاهر، الأصل أن المتولد منها طاهر. وإذا كانت هذه الأشياء أو هذه الحيوانات نجسة فالأصل أن المتولد منها أيضا نجس. فعليه نستطيع أن نقسم الآثار إلى قسمين، وهي التي هي طاهرة في أصلها فسؤرها طاهر أيضا، فالآدمي طاهر في أصله فسؤره طاهر، والهرة طاهرة فسؤرها طاهر، وكذلك البغل والحمار والسباع وجوارح الطير في أصلها طاهرة، فالثغر بعد ذلك يكون طاهرا تابعا للإيه؟ للأصل. السبب في طهارتها أنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة هذه الآثار. الأمر الثاني أنه تكون أن هذه الآثار تلحق بالأصل، تلحق بالأصل، فما كان طاهرا في أصله فثغره المتولد منه يكون طاهرا، وما لم يكن طاهرا في أصله فثغره المتولد منه لا يكون طاهرا، لا يكون طاهرا. إذا الآدمي طاهر أم نجس؟ طاهر، فثغره طاهر. الكلب طاهر أم نجس؟ نجس، فثغره نجس. الخنزير طاهر أم نجس؟ فثغره نجس. الهرة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة، فثغرها نجس طاهر. فالأمر يقاس على إيه؟ على أصله. فما دل الدليل على نجاسته فالمتولد منه يكون إيه؟ نجسا، وما دل الدليل على طهارته فالمتولد منه يكون ماذا؟ يكون طاهرا. هذا في باب ثغر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير، وإن كانت الأدلة المذكورة في الكتاب كما بينا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثغر الهرة وهو طاهر، لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطواف. هذا الحديث يا إخواني فيه أمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء، أصغى لها الإيه؟ الإناء. والصحيح في هذه اللفظة أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دراسة الحديث بمجموع طرقه. فهنا لا بد أن ننظر أو أن نعقل شيئا في مسألة التحسين بالمجموع من عدمه. أحيانا يقول العلماء: الحديث حسن بمجموع طرقه، أو الحديث صحيح بمجموع طرقه، ويكون الحديث فيه نصوص كثيرة. الصحيح أن الذي صحح هذا الحديث أو حسنه بمجموعه لا يقصد أن كل الألفاظ حسنة بمجموعها، ولا أن كل الألفاظ صحيحة بمجموعها، إنما يقصد تحسين الألفاظ التي جاءت في كل الطرق، أو تصحيح الألفاظ التي جاءت في كل الطرق، لا يقصد أن يصحح الحديث برمته من بدايته إلى آخره، لما يقصد أن يصحح قدرا معينا في هذا القدر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وإن كان الأصل في ذلك وإن كان الأصل في ذلك أن هذا الحديث لا بكل طرقه فيها مقال، لكن ذهب عدد من العلماء وهو الصحيح أن لفظة إنها من الطوافين عليكم والطوافات هي التي تحسن بمجموعها، وما عدا ذلك فهو من الأسانيد الضعيفة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يا إخواني؟ إذن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء، فهذا بدراسة الحديث بمجموعه فيها مقال من ناحية ثبوتها من عدمها. الأمر الثاني، ورد زيادات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الهر من إناء أحدكم فليغسله سبعا، وهذا أيضا لفظ ضعيف في الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح في هذا الخبر فقط قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤر الكلب والخنزير وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وفي رواية فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. الوارد في الصحيحين في البخاري ومسلم فقط هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. جاء زيادة عند مسلم وهي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحداهن بالتراب. وجاءت رواية أخرى أيضا عن محمد بن سيرين: أولهن بالتراب. والصحيح يا إخواني من ذلك أن ذكر التراب في حديث أبي هريرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول لأن أصحاب أبي هريرة رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والذي زاد لفظة إحداهن أو أولهن أو ما شبه هذه الألفاظ هو محمد بن سيرين، وحدث عليه خلاف شديد مما أدى إلى طرح هذه الرواية وعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة جميع أصحاب أبي هريرة، فكلهم توقفوا فقط عند قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ومحمد بن سيرين نعم هو من الأثبات الثقات، لكنه خالف جماهير الرواة عن أبي هريرة، ثم أنه لم يرد عنه اللفظ بمتن متفق عليه بل اختلفت عليه روايات، فمنها أنه قال أولهن، ومنها قال إحداهن، ومنها قال عدة روايات عن أبي هريرة وعن محمد بن سيرين أيضا بغير ذكر التراب أصلا. لذلك ذهب عدد من العلماء إلى عدم ثبوتها عن أبي هريرة، وأن محمد بن سيرين قد أخطأ في هذه اللفظ. وكل الطرق التي عن أبي هريرة فيها لفظ التراب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان هناك إشكال. الآن يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم من غير طريق أبي هريرة أن النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعكروه الثامنة بالتراب، وحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فكيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ قبل أن نتكلف الجمع الفقهي بين الحديثين ننتقل إلى هل ثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت. فإن كان ثابتا فنأتي إلى الجمع الفقهي كما ذكره العلماء، وإذا لم يكن ثابتا فالحمد لله أنه لم يثبت. فتبين من ذلك أن الصحيح في حديث ولغ الكلب هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في بعض الروايات إذا ولغ الكلب وفي بعضها إذا شرب والمعنى واحد. وورد أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، فهذا دليل على أن سؤر الكلب نجس، دليل على أن سؤر الكلب يا إخواني نجس، بل إن نجاسته عظيمة طويلة مستقذرة، لأنه لا يكفي في غسله مرة أو مرتين أو ثلاثة كما في باقي النجاسات، إنما دل الدليل على أنه لا يكفي في غسله وفي طهارة هذه النجاسة إلا أن يغسل 7 مرات، والثامنة بماذا؟ والثامنة بالتراب. قال وأما سر الخنزير فلخبثه وقذارته، أما سر الخنزير فلخبثه وقذارته. إذن يا إخواني تبين من ذلك أن سؤر الآدمي ظاهر، وأن سؤر ما يؤكل لحمه ظاهر، وأن سؤر ما لا يؤكل لحمه ينقسم إلى قسمين. إذا كان هذا الذي لا يؤكل لحمه حكمه طاهر في أصله فسؤره طاهر، وإذا كان حكمه في أصله ليس بطاهر فسؤره نجس. إذن نستطيع أن نفرق بين هذه الآثار إلى قسمين أو إلى 3 أقسام. سؤر الآدمي هذا ظاهر بإجماع العلماء، وإن كان الخلاف في طهارة سؤر المشرك، والصحيح من أقوال العلماء أنه ظاهر. الأمر الثاني، سؤر ما يؤكل لحمه فهو طاهر أيضا، هو طاهر أيضا. الأمر الثالث، سؤر ما لا يؤكل لحمه فهذا ينقسم إلى قسمين، ما كان طاهرا في أصله فهو طاهر، وما كان نجس في أصله فهو نجس. تستطيع يا أبا زياد أن تذكر هذه الأقسام؟ نعم. سؤر اللبني قلنا قول واحد فهو طاهر. نعم. ما يؤكل نعم ما يؤكل طاهر، أول هناك يؤكل وهو نجس، الآدمي طاهر، وما يؤكل لحمه طاهر لأنه هو طاهر. ثانيا ثالث، ما لا يؤكل لحمه في أصله
فهو شعره تابع
لأصله. نعم. نعم أحسن الله. الباب الثاني من أبواب الطهارة هي النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه منها أو أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. وهذا الباب ينقسم إلى قسمين في بيان الأمور التي هي نجسة من غيرها، وفي بيان كيفية تطهير هذه النجسة. أما الباب الأول فهو يذكر الأمور التي هي نجسة في أصلها. قال الله تعالى وثيابك فطهر، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من النجاسات، لكن قبل أن أبدأ في هذه الأنواع لا بد أن نذكر قاعدة هي متفق عليها بين العلماء فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك ابن حزم. قال الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، على أن الأصل في الأعيان الطهارة، اتفق. نذكر فضيلتكم بأن الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ذكر في المكتبة على رسولنا كل أحدث بطهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب شاذة أو ضعيفة لا تزال إلا لذة. نعم، ولكن الشيخ رجع بعد ذلك عن طريق محمد بن سيرين. طريق محمد بن سيرين يحتاج إلى مراجعة. هل أكل حم الجمال ينقض الوضوء؟ نعم. القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه منها قلنا هناك أصل في ذلك. الأصل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات مستقصاة، وما خرج عن هذا الحصر فهو طاهر. مرة ثانية، ينقل اتفاق أهل العلم على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات مستقصاة أو محصاة، وما خرج عن هذا الحصر فهو طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته. إذا معنى أن الأصل في الأعيان الطهارة، سواء كان من الجمادات أو من غيرها، أن أصل كل شيء من الأعيان الطهارة. إذا هذا المكتب طاهر، هذا العمود طاهر، هذا أي شيء من الأعيان فهو طاهر. من يقول أن هذا نجس لا بد له أن يأتي بالدليل على نجاسته. قال ابن حزم: ومن ادعى نجاسة أو تحريما لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة. ومن ادعى نجاسة أو تحريما، قال: من ادعى نجاسة أو تحريما لن يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة. هذا أصل يا إخواني معمول به عند الفقهاء. فإذا إذا أردنا أن نقول أن هذا الشيء نجس فلا بد أن نأتي بدليل يدل على نجاسته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع النجاسة، فقال: الميتة، وهو ما مات حتى أنفه من غير تزكية شرعية، من غير تزكية، لا بد أن نقول من غير تزكية شرعية، لأن الشيء إذا لم يزكى شرعيا فهذا أيضا في حكم ماذا؟ في حكم الميت. إذا ما مات حتى أنفه أو من غير تزكية شرعية، هذا عند العلماء هو نجس وهي الميت. إذن أي شيء يموت حتم أنفه من غير تزكية شرعية فهو ماذا يا إخواني؟ هو نجس، سواء كان هذا من الأعيان الطاهرة أو من غير الأعيان الطاهرة، ما عدا الآدمي، ما عدا الآدمي. فإذا الآدمي هو طاهر حيا وميتا، مسلما وكافرا. الآدمي طاهر حيا وميتا، مسلما وكافرا. أما ما عدا الآدمي فإذا مات حتم أنفه من غير تزكية شرعية فهو أيضا نجس، فهو نجس. قال: ويلحق به ما قطع من الحي، لحديث أبي واصل الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، ويستثنى من ذلك. ثم ذكر بعض الأمور التي تستثنى من الميتة. الميتة يا إخواني تنقسم إلى قسمين: ميتة طاهرة وميتة نجسة. الميتة الطاهرة وهو الآدمي وما لا سائل له، وما دل الدليل على طهارته بعد موته. يبقى الآدمي وما دل الدليل على موته بعد على ظهرته بعد موته. الدليل دل على ماذا؟ دل على الآدمي، دل على السمك والجراد، دل على من لا أو ما لا سائل له، ما لا سائل له. فهذه الأمور مستثناة من ماذا؟ من المال. وهذه ليست فيها سواء كانت بزكاة شرعية أو بغير زكاة شرعية. فالآدمي طاهر حيا وميتا، والسمك والجراد دل الدليل على طهارته ميتا، ودل الدليل على أن ما لا سائل له كالنمل والتي لا سائل لها والدم وهذه الأشياء دل الدليل على ماذا؟ على طهارة. أما الأشياء التي لم يرد دليل على طهارتها فهذه إذا ماتت بزكاة شرعية فهي طاهرة، وإذا ماتت بغير زكاة شرعية فليست بماذا؟ فليست بطهر. فهم يقولي إذا ماتت بزكاة شرعية فهي طاهرة، وإذا ماتت بغير زكاة شرعية فليست بطهر. أولا ذكر قال ويلحق بها ما قطع من الحد، ويلحق أي بالميتة التي هي نجسة أي التي لم يرد دليل على طهارتها بعد موتها والتي ماتت بغير زكاة شرعية فهذه نجسة، وما قطع منها بعد موتها، وما قطع منها وهي حية، وما قطع منها وهي حية. إذن يا إخوان لو الإبل مثلا الميتة من الإبل طاهرة أو نجسة؟ الميتة من الإبل لا على الإطلاق هكذا أحسن، إذا كانت بزكاة شرعية فهي إيه؟ طاهرة، وإذا كانت ماتت بغير زكاة شرعية فهي نجس. الخيل خيل يؤكل لحم فإذا فيه زكاة شرعية يبقى إذا مات بزكاة شرعية فهو طاهر، وإذا مات بغير زكاة شرعية فهو نجس. الكلب نجس، هم يقولون الكلب ماذا؟ نجس. البغل، الحمار لأنه لا يزك، لأنه لا لا يزك. طيب الذي يقطع من هذه الأشياء في حال حياته، الذي يقطع من هذه الأشياء في حال حياته، يعني الذي يقطع أولا من الذي هو طاهر حيا وميتا هذا إيه؟ لا فوضع. الذي يقطع من الشيء الطاهر حيا وميتا فهو طاهر، إذن الذي يقطع من الإنسان طاهر. لو أن إنسانا قطعت قدمه طاهر ولا نجس؟ القدم طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لو أن السمك والجراد قطع منه شيء في حال حياته طاهر ولا نجس؟ طاهر. لو أن النملة قطع منه شيء في حال حياته فهو طاهر. فهم يا إخواني؟ طيب الشيء الذي إذا لم يزكى أو قطع من البهيمة، الشيء الذي يقطع من البهيمة طاهر ولا نجس؟ ها؟ لماذا تقول نجس؟ النص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ما قطع من البهيمة وهو حي وهي حية فهو ميتة، هذا الحديث الصحيح فيه الإسناد ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الميتة ما مات حتى أنفه أي من غير تزكية، ويلحق بها ما قطع من الحي. ثم ذكر الحديث الذي يقطع من الحي إذا كان قطع من طاهر في موته وحياته فهو إيه؟ فهو طاهر، وإذا كان يقطع من شيء نجس في حياته بعد مماته فهو إيه؟ فهو نجس. هم يا إخواني إذا الذي يقطع من الكلب سمى إيه؟ الذي يقطع من الخنزير يسمى الذي يقطع من الخنزير يسمى ايه؟ نيزك. والذي يقطع من كل شيء ما سوى الامور التي يقارعكم حيا وميتا فهذا يا اخواني نيزك، لانها لم تزك زكاة شرعية. اذا ما قطع من الحمار، قطع من البغل، قطع من البقر، ما قطع من الجمل، ما من الإبل، ما قطع من أي شيء، هذا يسمى يا إخواني نجس. لماذا؟ نعم، لأنها ليست طاهرة حية وإيه وميتة. أما الذي قطع من النمل، الذي قطع من الجراد، الذي قطع من السمك، الذي قطع من الإنسان، فهذا حكم حكم الإيه الأصل. قال ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. فالحوت والجراد، الحوت عند العلماء المقصود به الايه السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال والطحال. رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، هو يقول ذلك والحديث ايه ضعيف، لكن الامام احمد صحح وقفه كما قاله ابو زرعه وابو حاتم. ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي احل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله امرنا ونهينا، امرنا ونهينا. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث اختلف في وقته ورفعه، والصحيح من اقوال العلماء انه صح موقوفا، صح موقوفا، وان كان الاكثر من اهل العلم يقولون انه لا يقال من قبيل الايه من قبيل الراي، انه لا يقال من قبيل الراي، والعمل على ذلك عند اهل العلم أن ميتة السمك والجراد ليست بنجس، إنما هي ماذا؟ إنما هي طاهرة. قال النوع الثاني وهو ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة، فإذا وقعت في شيء وماتت فلا تنجسه. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي، لا أعلم خلافا، هذا مقيد ليس إجماعا، لأنه نقل خلافا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. هذه مسألة أخرى، مسألة إيه أخرى، إذا وقعت النجاسة في مائع كما قلنا على الأصل إيه الأول، إذا تغير المائع فالمائع إيه نجس، وإذا لم يتغير المائع فالأصل فيه إيه الطهارة. أيضا ميتة ما لا دم له كالنمل والنحل يا إخوان هذا طاهر، هذا طاهر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. النوع الثالث وهو عظم الميتة وقرنه، وعظم الميتة وقرنها وبطنها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأمر في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق أو تصدق على مولاك لميمونته بشاة فمات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فنبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. رواه الجماعة كما قلنا الجماعة لأن أصحاب الكتب الستة إلا أن ابن ماجة قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الذباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقد بكسر القاف والسن والعظم والشعر والصور فهو حلال لما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وكذا. ثم ذكر إلى آخر الكلام ما يستدل به على أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها طاهر. هذه مسألة يا إخواني وهو المنفصل عن الميت. تكلمنا قبل ذلك على أن الميتة نجس، أن الميتة نجس وقسمنا أنواع الميت. ثم إذا كانت الميتة نجس فهل عظم الميتة وقرن الميتة وشعر الميتة وما شابه ذلك يقتضي حكم النجاسة على الأصل أم أنه منفصل عن هذا الأصل؟ الدليل يدل على أن عظم الميتة وشعر الميتة وقرن الميتة وريش الميتة وما شابه ذلك منفصل وذلك لعلتين. الأمر الأول أن كثيرا من العلماء يقولون العلة في تحريم الميتة هو الدم الذي تجمد فيها. هو ماذا؟ الدم الذي تجمد فيها، لأن ما لا سائل له فهو طاهر أو ليس بنجس بإجماع العلماء. هم إخواني فالعلة في تحريمها كما قالوا أنها العلة في تحريمها هو تجمد الدم في الميت، وذلك لأن ما لا سائل له ليس بنجس عند جميع العلماء. الأمر الثاني في ذلك أخذ من حديث ميمونة رضي الله عنها، وهذا الحديث فيه خلاف طويل وإن كان عند البخاري، لكن الخلاف لا يؤثر على صحة المتن في ذلك، لكن الخلاف لا يؤثر على صحة المتن. وإن كنت أحتاج أن أراجع لفظة الدباغ، لفظة ماذا؟ الدباغ، فهل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بثابتة؟ وهذه أراجع إن شاء الله لعل الأخ يوسف يعني يحدد هذه المسألة. هل ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبلغتموه، أم أن الأمر على الإطلاق هل أخذتم نهابها فانتفعتم به؟ على كل، لو كانت هذه اللفظة ثابتة فقالوا إن فصل الدم عن الجلد أو عن هذا الدباغ، عن هذا الإهاب، فصل الدم بالدباغ يؤدي إلى زوال هذا الدم، لذلك أبيحت هذه الإيه؟ هذه أو أبيح هذا الجلد. وإن كانت ضعيفة فقول النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه يدل على ماذا؟ على إباحتها، لأنه لا يجوز الانتفاع بما هو إيه؟ نجس، لا يجوز الانتفاع بما هو إيه؟ نجس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به يدل على ماذا يا إخواني؟ على جواز الانتفاع بهذا الإهاب أو بالجلد، فجواز الانتفاع بالجلد يدل على ماذا؟ على طهارته، يدل على طهارته، لأنه لا ينتفع ولا يجلس على شيء هو نجس، لا يجلس على شيء هو نجس. وأيضا إذا كان هذه اللفظة ثابتة أو ثابتة فمعنى ذلك أنه لما أزيل الدم الذي هو في هذه الميتة دل ذلك على ماذا؟ على الانتفاع بها، إذن كان دليلا على ماذا؟ على طهارة. نعيد الكلام مرة ثانية، الأشياء التي هي أو ملحقة بالميت كعظم الميتة وظفر الميتة وقرن الميتة وشعر الميتة وريش الميتة، هل هذه الأشياء التي تولدت من الميت أو هي من أصل الميت نجسة إلحاقا بأصلها أم أنها طاهرة؟ العلماء منهم من يقول هي نجس، إذن عند بعض العلماء أن العظم نجس والريش نجس، وما شابه ذلك فهو نجس إلحاقا بالماذا؟ بالأصل، إلحاقا بالأصل. وفريق ثاني يقول هذا المتولد عن أصل الميتة ليس بالنجس، وذلك لأن الأصل في الأشياء أو في الأعيان الطهارة، ولم يرد دليل على نجاسة العظم والشعر وما شابه. الأمر الثاني قالوا إن علة النجاسة في الميتة هو تجمد الدم فيه، والدليل على ذلك أن ميتة ما لا دم له سائل ليست بنجس، إذن هذه الأشياء ليس فيها دم وليست متعلقة بالدم فهي طاهرة. الدليل الثالث أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الإيهاب فذبحتموه فانتفعتم به. من قال أن هذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز الانتفاع بالإيهاب بغض النظر عن بلغه من عدم وهي ميت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نقول ان شاء الله تعالى